مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا. نبدا بما يحدث في احوازنا العربيه المحتله، حيث ان سلطات الاحتلال الايرانيه تعلن الاحكام العرفيه في اقليم الاحواز، فما الذي يجري؟ حديثنا في القسم الاول من حلقه اليوم عن التطورات المتسارعه في الاحواز، فالاقليم المحتل يشهد احتجاجات عارمه تشبه الانتفاضه الشهيره عامه التي حدثت في 2005. فهل تشهد الأحواز انتفاضة أخرى جديدة؟ ولماذا ليست قضية الأحواز على طاولة الدعم العربي؟ هذا في القسم الأول. أما في القسم الثاني فنواصل سلسلة بطلان عقائد الشيعة، ونواصل كذلك كشف حقيقة الإمامة وأدلتها الواهية. نرحب بضيفنا في الاستوديو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان، الداعية الإسلامي البارز المحامي والمستشار القانوني. لك التحية دكتور.
ولك التحية موصولة وكذلك للمشاهدين الكرام،
حياكم
الله يحييك.
إذن في القسم الأول من الحلقة، الاحتلال الإيراني يعلن الأحكام العرفية في الأحواز، والثوار يردون بعمليات نووية. فمنذ الخميس الماضي ومدينة الفلاحية الأحوازية تشهد احتجاجات واسعة عقب استشهاد شاب على يد قوات الحرس الثوري الإيراني. ومع تصاعد الاحتجاجات فرضت السلطات الإيرانية الأحكام العرفية في الإقليم العربي الذي احتلته عام 1925 لمحاولة حصار المظاهرات التي اندلعت عقب استشهاد الشاب حسن ياسر الغبيشاوي البغبيش، ورفضت تسليم جثته لذويه. الثوار الأحوازيون ردوا على جرائم الاحتلال الإيراني باستهداف مراكز لقوات الحرس الثوري في مدينة الفلاحية بعد استشهاد الغبيشاوي والمركز الرئيسي لقوات الأمن، كما نجحوا في إضرام النيران في سيارة تابعة للحرس الثوري، وتمكنوا من مقتل عنصرين وجرح أربعة آخرين. كما قامت كتيبة الشهيد قاسم سلامات التابع لكتائب الشهيد محي الدين آل ناصر الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، قامت بتفجير أنابيب نفط تابع لحقل مارون النفطي التابع للشركة الوطنية لمناطق نفط الجنوب الإيرانية والواقع شمال غرب مدينة العميدية التي تبعد 135 كيلومترا جنوب شرق مدينة الأحواز العاصمة، مما أدى إلى توقف ضخ النفط بشكل كامل في الأنابيب الممتدة من منطقة مارون إلى شركة أغا جري لإنتاج النفط والغاز، وذلك يوم الجمعة 10 فبراير 2017 على رأس الساعة 1:30 بعد منتصف الليل. وأدت العملية لخسارة شركة الاحتلال ما يقرب من 700,000 برميل نفط يوميا حتى الساعة. دكتور برحب بك مرة ثانية. يعني عن الأحواز المحتلة، ومعروف أن الأحواز كذا وصل 72 سنة محتلة، يعني احتلت قبل فلسطين من قبل الصهاينة الملعين. إلى أين يمكن أن تصل هذه الانتفاضة الأحوازية، يعني التي أصبحت متصاعدة ومتسارعة ولا يسأل عنها العرب حتى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإنه من المعلوم أن الأحواز إنما هي الأصل فيها أنها عربية.
نعم.
وليس لها علاقة بدولة فارس البتة، لا من قريب ولا من بعيد. ولكن كما ذكرت يا أبا زياد بأنها محتلة وتحت وطأة هذا الفارسي الخبيث النجس في منذ ما يقارب 72 سنة وحتى 92 سنة وحتى يومنا هذا. أنت زدت العدد، ولكن الذي كنت أظنه أنه بالسبعين والثمانين والستين وهكذا منها قريب. فهذا الاحتلال، هذا الاحتلال للأحواز من هذا العدو الغاشم، هذا العدو الحاقد على العرب بالدرجة الأولى وعلى المسلمين أيضا، لا شك أنه مارس ضغوطات كثيرة وضغوطات كبيرة على الشعب الأحوازي، حتى ضاق الشعب الأحوازي ذرعا من هذه الضغوطات ومن هذه التصرفات ومن هذه المعاملات التي لا تمت للإنسانية بأي صلة كانت، حتى بدأ يصدرون لهم في هذه المنطقة الأمراض، وقطعوا عنهم المياه وقطعوا عنهم الكهرباء وآذوهم آذى شديدا،
غيروا أسمائهم، أجبروهم يتحدثوا العربية. اليهود ما عملوش كده،
وأجبرهم على التحدث على الفارسية.
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 نعم. يتغلون.
نعم. نعم أجبرهم لعل ذلك محبة للعربية قدمتها.
نعم.
أجبرهم يتحدثون الفارسية وأجبرهم أن يغيروا أسماءهم التي لا يرتضونها كعائشة وعمر ونحو ذلك أن يغيرون إلى أسماء أخرى. وأجبرهم بأن لا يكون لهم مظاهر الشعر
العربي. ألا يتزايوا بالزي العربي ولا غير ذلك.
لا يتزايوا بالزي العربي بل حتى وصل الأمر إلى ما يتعلق بالمشاعر والمظاهر الإسلامية الشرعية بأنهم التي لا تخالف ما هم عليه مباشرة يمنعونها ويقطعونها تماما بل نقول بأن هذه الممارسات لهذه البقعة بقعة الأحواز ولشعبها هذه الممارسات والله لم نشهدها لا من أمريكا ولا من بريطانيا ولا من الصهاينة ولا من أماكن كثيرة لم نشهدها هذا التضييق لم نشهده وكأن هؤلاء الشعب الأحوازي كأنه يراد من هذا الفارسي أن يبيده إبادة تامة مع أن هذه الأحواز وهذا من أحد أسباب احتلالها الأحواز غنية بالثروات التي ليست في أي مدينة كانت من مدن إيران فقامت هذه الدولة الفارسية باحتلالها ومضايقتها يعني ليتها احتلتها وأكرمت أصحابها وكان تعاملهم أقل الأحوال تعامل إنساني ما نبي
نهبوا يا دكتور صراحة الأحوازيين وخلوا الأحوازيين بيشحتوا أستاذنك هناخد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق جاسم الناطق الرسمي باسم جبهة الأحواز الديمقراطية أستاذ طارق برحب بك
بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهدينا في جميع في العالم العربي والعالم بشكل عام طبعا الأستاذ تفضل وأعطى نبذة كاملة عن الأحواز وأنا أشكره على هذه المعلومات الواسعة والدقيقة شكرا جزيلا
أشكرك آخر الأخبار للحراك الشعبي داخل الأحواز أستاذ طارق تفضل
طبعا أخي الكريم الأحداث كثيرة جدا جدا وإذا أردنا أن ندخل في جزئيات الأحداث الأخيرة في شمال الأحواز طبعا فالنشاطات والاحتجاجات تنقسم إلى قسمين وكل قسم برز وتطور بحسب بلوغ إضاوة القمع والاضطهاد والإهمال هنالك على سبيل المثال اشتباكات قائمة وعمليات مسلحة بدأت في الفلاحية منذ يوم 9 فبراير الحالي استشهاد شاب أحوازي وهو شاب بإذن استشهاد شهيد بإذن الله حسن ياسر وسقوط جرحى أحوازيين في نفس اليوم وبعد ذلك أيضا وأخيرا وصل أخبار عن الاستشهاد بإذن الله لشابين آخرون وهما كل من علي البغبيش شقيق الشهيد حسن وكاظم من عاد يوم أمس ومن جانب آخر بالمقابل هناك انتفضت جماهير كثيرة في الفلاحية لهذا الفعل وتواجه الآن القمع وأنباء كثيرة أخبار تصلنا عن عمليات كار وفاي للمقاومة الشعبية في الفلاحية هذه الأيام طبعا دعا في أول أيامها الرفيق محمود أحمد الأحوازي إلى تصعيد واتساع دائرة الاحتجاجات في المدينة وهناك أيضا أخبار أخرى عن دخول فيلقين من الحرس السوري للفلاحية وهما جيش عمار وجيش جهان آرا كما أعتقد الذي طبعا استلموا الإدارة الأمنية للمدينة أيضا سيدي الفاضل الأخبار تصلنا بشكل صعب جدا لأن هناك الإنترنت شبكة الإنترنت مقطوعة انقطاع تام في الفلاحية وهناك صعوبة في الحصول على الأخبار بشكل دقيق من الفلاحية ولكن تصلنا الأخبار عبر الاتصالات الأرضية إلى جهات أجنبية وإلى جهات عربية وإلى عناصرنا في الدارة ومن ثم نعكس ونسلط الأخبار هنا
طيب طارق يعني ماذا تحتاجون عفوا مقاطعة ماذا تحتاجون من العرب في أقل من نصف دقيقة تفضل
طبعا المقاومة الأحوازية اليوم أقوى بكثير من الماضي وهناك دخول لمرحلة جديدة لحركات النضال الأحوازية في الداخل وكل هذا أتى ويأتي في إطار الوعي المتنامي لشبابنا في الأحواز في الدرجة الأولى واستخدامهم لهذا الوعي ونحن فقط نريد من العرب أن يضغطوا على الشركات الناشطة في مجال البترول في الأحواز بقطع تعاملها مع الشركات الإيرانية لمنع سرقة ثرواتنا ودعم جميع فصائل الأحواز وجميع الحركات الأحوازية المقاومة بكل وسائل الدعم من المال من السلاح من معسكرات من 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 صفوف تعليميه، من صفوف اعلاميه، من من دعمهم بالسلاح وبكل ما يمتلك. نريد ان نكون زي الجيش الفلاني، نريد ان نكون زي الفصائل المسلحه المقاومه في سوريا الان، حتى نستطيع ان نعمل طوره واسعه ونوسع دائره قوتنا. ولن نستطيع نحن والعرب نحصل على الاحواز في حال عدم وجود اي دعم، في حال عدم وجود دعم حقيقي.
نعم. شكرا أستاذ طارق جاسم الناطق الرسمي باسم جبهة الأحواز الديمقراطية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. دكتور، عايز أتحدث عن أهمية الأحواز بالنسبة للعرب كأمن قومي.
فيما يتعلق بأهمية الأحواز، نحن نعلم أن الأحواز تعتبر هي البوابة الشرقية للخليج العربي، ونعلم نحن أن أيضا أن إيران أخذها الله تسعى جاهدة للإساءة للخليج العربي بأي طريقة كانت. فالثورة الأحوازية، ثورة شباب الأحواز في هذه الأيام وفي سابقها، نتمنى النقطة الأولى نتمنى أن لا تكون كثورة 2005، فإن تلك الثورة قامت واستبشرنا فيها خيرا ثم
في
ثم انطفأت
في دولة حاضنة.
بلا شك أنه ليس هناك دولة حاضنة.
يعني بارزك دكتور، إيران بتدعم ميليشياتها في العراق واحتلته، وبتدعم سوريا واحتلتها، وبتدعم اليمن ومحتلة لليمن، وإحنا عندنا أوراق ضغط جاهزة زي الأحواز مثلا وغيرها والبلوش وغيره. نعم. ولا نسأل يعني، وما إحنا مستنين إيران تدخل علينا يعني بيوتنا زي ما حصل في سوريا والعراق؟
هو خلاص باحتلال الأحواز أصبحت البوابة الآن مفتوحة وأصبحت تحت سيطرة إيران، فإيران أصبحت الآن تصدر الثورة الإيرانية وتصدر كل ما تريد للخليج العربي، تسعى جاهدة لتصدير الثورة وتصدير الأذى وتصدير القلاقل والفتن إلى الخليج العربي عبر هذه البوابة. ولذلك نحن نقول يجب علينا كمسلمين نعرف الإسلام معرفة حقيقية أن نكون يدا واحدة مع هؤلاء الأحوازيين وأن ندعمهم بكل ما نستطيع حتى يقوموا بثورتهم على أكمل وجه، وبإذن الله جل وعلا أنا متفائل خيرا بهذه الثورة بأنها لن تكون كسابقته، وأنها بإذن الله جل وعلا لن تقف إلا بإذن الله جل وعلا بعد تحررها من إيران
بإذن الله، وحتى نشغل إيران بنفسها من الداخل كما أشغلت بلدانا كثيرة عربية بداخلها. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن الأستاذ طه الياسين، نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان. أستاذ طه برحب بك.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم لك وتحياتي لك ولضيفك الكريم،
حياكم الله. وردت أخبار أستاذ طه عن استشهاد شاب في الأحواز في التظاهرات الجارية حاليا، هل لديكم إحصاءات سواء بعدد الذين استشهدوا أو الذين جرى اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإيرانية؟
طبعا سيدي الفاضل، الاعتقالات مستمرة منذ يوم بداية الانتفاضة والتي هي بدأت الأسبوع الماضي يعني في مدينة الفلاحية، واتخذت الانتفاضة الآن تتسع إلى المناطق الأخرى الحمد لله، يعني بدأت الآن في العاصمة مدينة الأحواز العاصمة، وأيضا في مدينة الحميدية، وهناك مدن أخرى في مدينة محشور، والحمد لله اتسعت الانتفاضة. لكن هناك نعم اعتقالات كثيرة، لكن دعني قبل أدخل في موضوع الاعتقالات أبشركم بشارة أن اليوم تم اغتيال رئيس مخابرات مدينة الخلفية على يد المقاومة الأحوازية، وهو اسمه حسين شريفي، فارسي من المدن الفارسية. هذا كان يتلذذ بتعذيب المعتقلين الأحوازيين، فوضعت له المقاومة الوطنية كمين صباح هذا اليوم، وأتى هذا الخبر من الإخوة في حركة النضال برئاسة الأخ حبيب جبر، ووصلنا الحمد لله اغتيال هذا المجرم الإرهابي القاتل الذي كان يتلذذ بقتل وإعدام وتعذيب الشباب الأحوازيين.
نعم.
هذا من هذا الباب. أما الاحتقالات، نعم هناك احتقالات، وتم احتقال العديد من الشباب في الفلاحية. هناك عدد طبعا ليس لدينا إحصائية دقيقة عن عدد المحتقلين، لأن الأخبار شبه منقطعة ولا تصل لنا الأخبار بشكل جيد، لأن الإنترنت والتليفون والجوالات قطعت النظام المحتل الإيراني قطع الإنترنت عن الأحوازيين، والآن هذه هي المشكلة الوحيدة التي نواجهها بصراحة، مشكلة كبيرة جدا، لا نستطيع لا نستطيع الحصول على أخبار دقيقة، لكن ما زلنا نحاول عن طريق عن مدن أحوازين ينتقلون إلى مدن فارسية ويوصلون ويرسلون لنا الأخبار بشكل متقطع. أيضا هناك اعتقالات بين عدد الشيوخ، وأقصد شيوخ شيوخ القبائل، تم اعتقال ثلاثة شيوخ هذا اليوم من شيوخ قبيلة بني كعب الأحوازية، هم من شيوخ قبائل التي تسكن مدينة الفلاحية، وهؤلاء خيروا بين أن أما يسكتوا الانتفاضة ويطالبوا الناس الرجوع إلى بيوتها أو بقائهم في المحتقل حتى إخماد الانتفاضة، لكنهم رفضوا ولله الحمد. هؤلاء ما هذا ما كنا نطمح إليه.
طيب أستاذ طاهر،
الشيوخ القبائل رفضوا الأوامر الإيرانية وما زالت الانتفاضة مستمرة في مدينة الفلاحية واتسعت إلى مدينة الأحواز الحمد لله. نعم سيدي.
طب أنا عايز بس سريعا، يعني ما هو الفارق بين هذه الانتفاضة انتفاضة 2005 ويعني ماذا تحتاجون لتستمر حتى الاستقلال التام عن الكيان الفارسي؟
ما دام الإخوة في الخليج في الوطن العربي أن لا يقفوا مع الأحوازيين، هذه الانتفاضة يجب أن يقف معها العرب، أولا الإخوة في الخليج في الدول العربية الخليج العربي ثم الدول العربية بشكل عام، لأن انتفاضة 2005 كانت أقوى بداية يعني من هذه الانتفاضة، لكن النظام استطاع إخمادها واستطاع القضاء على الكثير من هؤلاء، والمحتقلين ما زالوا في السجون. سيدي الفاضل، هذا النظام بطش بالأحوازيين الكثير، هذا يوجد لدينا 26 ألف أو أكثر من ذلك في عموم الأحواز من المحتقلين ومن النساء والرجال والأطفال، هذا النظام يعدم حتى الأطفال هناك لا يرحم. فإذا نحتاج الدعم من أخوتنا في الوطن العربي بشكل عام وفي الخليج في دول الخليج، لأن إذا لم يقفوا مع الأحواز فالدور سيأتي إليهم. إيران استطاعت بعد احتلال الأحواز استطاعت التمدد على حساب العرب، وصلت إلى أخذت بعد الأحواز الجزر الإماراتية الثلاث، ثم دخلت بعد سقوط بغداد 2003 دخلت إلى العراق واحتلت العراق، والآن تحتل سوريا ويدها ممدودة في اليمن وفي لبنان. فهذا نستطيع الأحوازيين إذا نستطيع الأحوازيون إذا الأحوازيين إذا أرادت العرب أو أرادوا الخليجيين المساعدة ودعم الأحوازيين يستطيع إيقاف إيران وإشغالها بنفسها من الداخل. إيران تتشكل من عدة قوميات وهناك عدة أديان، ويجب دعم هذه القوميات من العرب والبلوش والكرد والترك. يا سيدي الفاضل، النظام أو الفرس بالتحديد يشكلون أقلية في هذا النظام ويحكمون الأكثرية، هناك 10 مليون إلى 12 مليون عربي، 5 مليون بلوشي و10 مليون كردي، والأتراك 30 مليون أو لا يقل عددهم من ذلك. يا سيدي الفاضل، إذا الفرس أقلية في هذا الكيان الذي يسمى إيران، يجب على دول الخليج الوقوف مع هؤلاء إذا أرادوا حماية أنفسهم. وقلت هذا الكلام أنا في 2009 مع جريدة السياسة الكويتية، إذا لم تستطيعون الوقوف معنا دعوا الشعوب العربية تقف معنا حتى نستطيع مواجهة إيران. إذا لا تستطيع الأنظمة يجب أن يتركون الشعوب العربية وبالتحديد شعب الخليجي العربي الأصيل أن يقف معنا حتى نستطيع ردع هذا النظام المجرم الذي أجرم بحق الأحوازيين منذ أكثر من 90 عاما، ما زال يحتقل ويعدم. يا سيدي الفاضل، هناك نساء في سجون الأحواز من أكثر من 6000 سجينة أحوازية. يا سيدي الفاضل، هناك شباب يعدمون في سجون الأحواز وداخل السجون يعدمون ولم تسلم جثثهم إلى ذويهم. سيدي الفاضل، هناك 26 ألف أسير في الأحواز في سجون إيران ما زالوا لا نعرف مصيرهم منذ انتفاضة المحمرة في الثمانينات، بداية الثمانينات. يا سيدي الفاضل، آخر محتكر خرج من السجن والآن هو في إحدى الدول ينتظر مصير. لما يتحدث، لما سألته عن ماذا يفعلون معهم داخل السجن قال لا تتخيل ماذا يفعلون، يعني لا يرحمون أي إنسان قال لي أنهم يأتون بعوائل المحتقل ويعذبونه أمام عائلته أمام أمه أمام أخواته أمام أخوته حتى يعترف بما يملى عليه ويوقع تحت الأوراق التي تكتب له ويملى عليه. هذا
أشكرك أستاذ طه الياسين نائب رئيس المنظمة الأوروبية لأحوازي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك. ويعني لا أعرف لماذا لم نرى حتى شجبا عربيا أو دوليا أمام ما يتعرض له أهلنا في الأحواز العربية المحتلة من الكيان الصفوي الإيراني الشيعي الطائفي الإرهابي الميليشياوي، ولا حتى إعلامنا يعني إعلامنا يركز على انتفاضة الأحواز، وهذه فرصة أتت إليهم يعني على طبق من ذهب بدلا من أن نذهب لنستجدي يعني تهدئة إيران أو تأتي إلينا إيران لنستجدي تهدئتها، ويعني نتوضأ كما قال مظفر النواب نتوضأ بالذل ونمسح بالخرقة سيوفنا. دكتور نرجع إلى قضيتنا الرئيسية وهي بطلان عقائد الشيعة، ونتحدث عن أصل أصول دينهم وهي الإمامة، واتفقنا في الحلقة الماضية مع ضيوفنا وأنت يعني أعلنت هذا أننا سنتحدث عن الآية الكريمة يعني بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ندندن حول هذه الآية التي هي العمدة بالنسبة لإثبات الإمامة عند الشيعة، يعني نقول يقولون أن هذه نزلت حصرا في علي، هذه الرد على هذا الكلام.
إن أذنت لي أن أقول كلمة قصيرة بمناسبة وضع الأحوازيين الآن. ما يحدث الآن من الثورة، ثورة الشباب الأحوازي ضد هذا الطاغية الفارسي، إنما هو فرصة ثمينة قد لا تعوض للمسلمين ولا للعرب بعامة. ذلك لأن هؤلاء الفرس والشيعة بشكل عام، وليس الفرس فحسب ولكن يتضاعف الإساءة من الفرس إضافة إلى كونهم شيعة. فأقول هذه الفرصة لا تعوض أبدا، فعليكم أن تستغلونها، فإن هؤلاء مهما داهنوا ومهما تعاملوا معنا بمعاملات سياسية تضطرهم البروتوكولات السياسية فإنهم بالتالي يكيدون لنا كيدا. وإلى متى ونحن ننظر إلى هذا الشيعي يحتل كثير من دول الإسلام ونحن ساكتون؟ يعني هذا الشيعي وخاصة الفارسي امتد وكأنه نار تأكل في الهشيم، امتد فدخل في إيران في العراق فأصبح الآن يحتل العراق، امتد إلى لبنان فأصبحت الآن السلطة له في لبنان بلباس عربي، امتد إلى أن يكون في سوريا فأصبحت الآن السلطة له في سوريا، امتد أيضا ليصبح الآن في اليمن. فماذا ننتظر ونحن الآن نسمع تهديدات هؤلاء كل يوم بأنهم سيصلون إلى مكة
على حدودنا،
وسيصلون إلى مكة وسيصلون فيها، بل إن منهم ما سمعت بأذني يقول أنا سأخطب في مكة
ونقيم الحسينيات في الحرم المكي
ونقيم الحسينيات. فأقول لكل مسلم سواء كان من الحكام أو من الشعوب أعينوا هذه الانتفاضة حتى لا تنطفئ كما انطفت غيرها من الانتفاضة.
جزاكم الله خير. نأتي للآية العمدة بقى،
يعني نعود لهذه الآية العمدة، وكما ذكرت فيما يتعلق بأسباب
نزول العمدة بالنسبة للشيعة بس السنية
فما ذكروه بأن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه وأجلبوا بخيلهم ورجلهم يجمعون من الأدلة ويكذبون من نصوصا لا يعلم زمامها ولا خطامها ولا يعلم من أين أتت، وإنما هي أتت من أفواه كذابة. هذه الآية كما ذكروا ليست لم يثبت ولا يصح أنها نزلت في علي رضي الله عنه البتة، وهذا بعيد كل البعد بأنها خصت علي في هذا في نزولها. هذه نقطة، هذه مسألة كيف نزلت هذه أو بمن نزلت هذه
أسباب النزول،
أي أسباب النزول بمن نزلت هذه، فقد ذكر المفسرون أسبابا لها، ومن ذلك ما ورد ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن عبد الله ابن أبي قال إن بيني وبين النضير حلفا وإني أخاف الدوائر فارتد كافرا. بينه وبين النظير حلفا وانه يخاف الدوائر فرتد
يهود بني النظير
اي نعم فردد كافرا وقال عباده بن الصامت ابرأ الى الله من حلف قريظه والنظير واتولى الله ورسله والمؤمنين فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ومن
يتولى باقي الايه بقى انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا
الى اخر الايه وهنا يقصد في هذه الآية عبد الله بن أبي وقد ورد أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما زعم الشيعة فهو قول بلا علم يتخبطون ويجمعون لهذه الإمامة التي زعموها وتورطوا بها يجمعون لها قدر المستطاع تلك الآيات المكذوبة الدلالة على مقاصدهم
الذين يريدون أن يستنبطوا منها زي ما قلت المرة الفاتحة يستنبطوا منها الإمامة بتاع عليا
يريدون أن يستنبطوا منها ولكن حقيقة الأمر أنه لا يمكن
دونهم خرط القطط
نعم لا يمكن لهم أن يستنبطوا أدلة أو يستنبطوا من تلك الآية أنها تعني مرادهم في الإمامة البتة بل إن بعض الآيات ترد عليهم أنفسهم في هذه الاستنباطات فكيف يستنبطون من آيات واضحة الدلالة وأنه لا يمكن أبدا أن تكون دالة على ذلك المعنى نعم ذلك المعنى الذي يبحثون عنه ويسعون إلى الوصول إليه
طيب فرضا دكتور إنها نزلت في عليه
نعم.
خلاص نرجح هذا الرأي ونقول إنها نزلت في عليه
نعم.
أين الإحكام في الآية أنها تقول بإمامة علي وأحد عشر من أبنائه إمامة معصومة مبدوءة به رضي الله عنه وأرضاه منتهية بعجعج في سردابه المودود مهديهم المسردة يعني نعم. هل لو قرأ أي أحد يفهم منها ذلك؟
مشكلة الشيعة أنهم لا يستطيعون ولا استحضار شيئا من شروط صحة الخبر سواء صحة الخبر كصحة النص أو صحة الدلالة يعني هناك خبر قد يكون الخبر هو أصله غير صحيح وهناك خبر يكون الخبر صحيح ولكن صحة الدلالة لا تمت لهذا الخبر بأي صلة كانت وهي بعيدة كل البعد عن ما يتعلقون به ولذلك هم يأتون بهذه النصوص ويلوون أعناق هذه النصوص بل ويجبرون أتباعهم بأننا نحن نقول بأن هذه الآية تدل على كذا وكذا وعليكم السمع والطاعة وأن تؤمنوا بما
لأنها في الإمام
إيه ما أريكم إلا ما أرى
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد كذلك قال فرعون
نعم فهم يقول أبدا ما أريكم إلا ما أرى وليس لكم أن تأتوا وتسألوني ما هو الدليل وليس لكم أن تبحثون معي مسألة من المسائل وإنما ما أقوله أنا يجب عليكم أن تؤمنوا به وأن تسمعوا له وأن تبتعدوا كل البعد عن المباحثات أو الأسئلة أو المناقشات
طيب يبقى الأمر الأول إن هو ليست فيها إحكام
نعم.
عشان كده بطلان دليلها على الإمام الأمر الآخر أنها فرضا برضو أنها نزلت في الإمام علي العبرة ليس أسباب النزول تؤخذ في التفسير لكن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب
نعم هذه قاعدة
يعني يبقى احنا ردينا على جزئيتين مما يدعيه القوم طيب محورنا الثاني نسب الأهل السنة أنها نزلت في علي هل لديك رد عن هذا الكلام
هل القوم من أهل التصديق
ودينهم التقية والكذب
دينهم الكذب ودينهم التقية ودينهم التدليس ودينهم الكذب الصريح الذي لا يمكن ولذلك يقال دائما إذا أردت أن تكذب فاكذب كذبة تحتمل الصدق ولكنك لا تكذب كذبة فهؤلاء أنا أقول هم يقولون بأن أهل السنة يقولون هذا الشيعة ألم يكذبوا على الله جل وعلا كذبوا على الله ألم يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا عليه ألم يكذبوا على سائر أنبياء الله جل وعلا بل حتى الذين ماتوا من قبلهم بكثير يكذبون عليهم كذبوا عليهم ألم يكذبوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا عليهم ألم يكذبوا على زوجات رسول الله كذبوا عليهم ألم يكذبوا على أئمة آل البيت كذبوا عليهم ما دام أنهم يكذبون على هؤلاء كلهم فإنهم من باب أولى أن يكذبوا على أهل السنة من باب أولى أن يقولوا بأن أهل السنة يقولون بأن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه بل النصوص من كثير من علماء أهل السنة تدل على أن هذه الآية لم يقل أحد منهم بأنها خصت علي
صحيح
رضي الله عنه
ربما يكون وردت في يعني مثلا في كتاب أدرجها لكي يفندها وغير ذلك لأن الشيعة بيعملوا إيه يجي يقول لك يعني الذهبي قال، ابن حجر الهيثمي قال، هو اصلا روى هذه الروايه لكي يضحضها. هم يروحوا واخدين عشان يدلسوا على السنه اللي هم ما بيراجعوش وراه، يقول له في مثلا صواعق الملحقه لابن حجر الهيثمي صفحه كذا مجلد كذا صفحه كذا. طبعا السني عيني بياخد الكلام، في حين ان الصواعق المحرقه مثلا على سبيل المثال هو مؤلف للرد على اهل الرفض والزندقه، للرد على الشيعة
بلا شك.
تخيل بيستشهد على السني المسكين ده اللي هو ما بيبحثش، يقول له في ابن حجر وردت في المجلد كذا رقم كذا، فالسني يقول لك خلاص ده في مجلد سني او في كتاب سني. لكن لا يا اخي السني، المفروض انك انت ترجع فتجد ان هذا يكذب عليك.
بينما نحن نقول يعني حتى لا يقولوا، وأنتم العكس أيضا، بينما نحن نقول نحن ننقل من كتب الشيعة ونقول لعامة الشيعة ارجعوا إلى كتبكم وستعلمون أن ما نقلناه نقلا صحيحا صريحا
دون بتر سياقي أو كذب عليكم.
بل أنا أقول الآن الحلقة هذه أعتقد أنها الحلقة 15 في 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 سلسلة هذه بطلان عقيد الشيعة. هل أتينا بنص واحد من كتب الشيعة سعيت أنا إلى تأويل كلامهم حتى نرد فيه عليهم؟
لا طبعا مستحيل.
نعم، وإنما ننقل النص كما هو، ننقل النص
من أمهات كتبهم وبنصوص صريحة. نعم. لا تحتاج إلى فهم آخر.
بل أنا التزمت بألا أنقل نصا متشابها، وإنما تكون النصوص من عندهم واضحة دلالة ومحكمة، فلا يمكن لنا أن يقال بأننا دلسنا عليهم أو كلمنا عليهم وما أشبه ذلك.
نعم. طيب قبل ما ننتقل ل فيما يتعلق بالآية من خبر تصدق علي بالخاتم والرواية طبعا اللي بيقولوها عليه،
نعم،
وتحدثنا عنها بعض الشيء في الحلقة الماضية. طيب هنا أما يجي يثبت الشيعي أصل دينه من القرآن، يعني إذا احتاج الدليل إلى ما يوضحه ويبينه، هذا ليس بدليل،
هذا دليل مريض.
مش كده يا دكتور؟
نعم، هذا دليل مريض. هذا الدليل إن كان دليلا فإنه يمشي على عكاز، يحتاج إلى من يعضده ويمشي به إلى
بطل به الاستدلال عموما في الأصول.
نعم.
يعني خليني في الأصول، يعني أصول الإسلام ثابتة بآيات محكمة،
نعم،
غير متشابهة.
نعم.
لما دي تقول لي الآية أو فتقول لي لا أصله فيه حديث الكساء وأصله فيه حديث غدير خم، إذا احتاج الدليل إلى دليل بطل الاستدلال به.
نعم.
مش دي قاعدة أصولية؟
نعم، أو احتاج الدليل إلى توضيح.
إلى توضيح. يبقى ليس يبقى متشابه.
ولذلك عندنا نحن أهل السنة والجماعة بأن الدليل فيما يتعلق بأصول العقيدة بأصول الدين، الدليل يفهمه العامي.
الله.
ويفهمه البدوي. ويفهمه الصغير. ويفهمه الكبير. ويفهمه أي إنسان يقرأ هذا الدليل يفهم نص هذا الدليل حتى لو لم يكن يعرف في العلم شيء أبدا. لأن هذا الدين لا يمكن أن يدلس فيه، ولا يمكن أن نحاول أن نشبع هذه الأدلة بما لم يرد الله سبحانه وتعالى. أدلة صريحة واضحة الدلالة لا تخفى على أحد.
ما ندخلش الناس في فلسفات، يعني لما يقول محمد رسول، الآية بتقول لك محمد رسول الله، هل دي تحتاج إلى حد يفسرها؟
ما تحتاج.
ربنا بيقول قل هو الله أحد، محتاج تفسير؟
أبدا.
يبقى زي ما حضرتك قلت، العامي والأمي والجاهل وفي أدغال إفريقيا وفي أقاصي شرق آسيا وغير ذلك، خلاص هي الأصول واضحة في القرآن.
نعم.
تمام.
نعم.
عندي مسألة أخرى متعلقة برضو بالدليل الأصولي، هو عشان نوضحها للمشاهدين. تيجي تقول له الآية يقول لك إيه، زي الدليل مثلا أنت دكتور العجان قال لمحمد صابر أنت دليلنا لكي نصل إلى استوديو قناة صفا بالرياض.
نعم.
فرحت ماشي أنا قدام حضرتك، فكل شيء يقول لك إيه، تقول لي إحنا ماشيين صح، أقول لك لا استنى لما أسألك فلان، وروح سأل لك واحد،
وش الفايدة منك؟
بعد كده ماشي ها ماشيين في الطريق صح، لا هسألك وروح سائل. هو ده اللي عملوه الشيعة بالضبط. الآية بيقول لك إنها دليل، تيجي تقول له هي الدليل صحيح، مش عايز كلام، يقول لك لما أنا هسألك الحديث بتاع من كنت مولاه فهذا علي مولاه، شوية يقول لك لا أصله فيه حديث رزية الخميس، شوية يقول لك لا أصله فيه الآية الفلانية بتقول اليوم أكملت لكم دينكم. هل الدليل يعتبر دليل؟
هذا
دليل بيسأل يستدل، فهم معتبرينه دليل.
هذا دليل لا يمكن، لأن النصوص الشرعية الدالة على مسائل أصول الدين هي قائمة بذاتها
محكمة،
قائمة نعم.
نعم.
قائمة بذاتها واضحة الدلالة.
نعم.
واضحة الدلالة أبدا، واتباع المتشابه إنما هو من هؤلاء الذين يريدون الزيغ ويريدون الضلالة والعياذ بالله.
أخر ما نختم به عشان بس نلغي قصة الآية دي كمان، الطوسي لما عرف المحكم قال المحكم ما فهم وعلم المراد منه دون دليل أو قرينة توضحه.
نعم.
المتشابه ده الطوسي بتاعه في شكل، نعم، الطائفة. هو ما احتاج إلى قرينة توضحه وتفهمه.
نعم صحيح.
ده المحكم وده المنتشر عند الشيعة مش عندنا. طبعا هو عندنا نفس التفسير.
نعم يعني. نعم. ولذلك نحن نرد عليهم بكلامهم.
بكلامهم.
يعني هذا الكلام.
هل دي منتشر محكمة مش محتاج حد يوضحها ولا حديث الفلاني يسندها ولا بتاع؟
أبد أبدا. ولو كانت العقائد والأصول الدين تحتاج إلى إيضاح لكان الكثير من الناس ضلال. يعني نعم. هناك في جميع دول العالم سواء في السعودية أو في مصر أو في أي دولة كانت هناك أناس يعيشون بالبادية هناك أناس يعيشون بالقرى هناك أناس يعيشون لا يعرفون الاستفتاء ولا يعرفون العلماء لو كانت هذه النصوص التي تدل على أصول الدين تحتاج إلى عالم يبينها ويبرهنها للناس ويوضحها للناس لكان الكثير من الناس مبتدعة وضلال وبعيدون عن الدين.
طيب نرجع للتصدق بالخاتم دي، ايه الروايه دي؟ تفضل.
نعم، فيما يتعلق بقضيه تصدق علي رضي الله عنه بالخاتم فهذا يكذبه المحدثون تكذيبا كبيرا جدا، فهذه القصه مكتوبه جمله وتفصيلا لا يمكن ان تقبل ابدا. فكيف ياتي علي بن ابي طالب ويفترون عليه بانه تصدق بخاتمه
اثناء صلاته؟
ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذه القصه التي يكذبها المحدثون ويكذبه علماء أهل السنة والجماعة قاطبة، بل قد نجد من علماء الرافضة والشيعة بشكل عام لو بحثنا عنها لوجدنا في كتبهم ما يكذبها، لأن تعودنا عند الشيعة التناقضات الغريبة والعجيبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، لا الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولا شيء من الأمهات. هذا في منهاج السنة الذي يتمنى الشيعة.
هو أن علي تصدق بالخاتم وهو راكع.
أن علي تصدق بخاتمه وهو راكع. فهذا الخبر ليس صحيح لا من قريب ولا من بعيد، ولا يمت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأي صلة كانت. ومعنا نحن هذه الآية قد تحتاج معنا وقتا طويلا في إبانتها، ونحن مستعدون لو أخذت منا الكثير والكثير من الحلقات أن نبين هذه الآية. ثم ساق ابن كثير رحمه الله تعالى: وانظر لمنهج أهل السنة والجماعة كيف يتعاملون مع الأدلة وكيف يتعاملون مع الآثار التي ترد إليهم. ساق ابن كثير الآثار التي تروي في أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وتصدقه بخاتمه، فماذا قال بعد أن عقب عليها. وهذا من الدليل على ما ذكرته قبل قليل.
بالضبط، أنه يبطل يقول لك دي وردة في ابن كثير.
أي نعم.
طب ما يجيبش تعقيب ابن كثير.
ما يجيب تعقيب ابن كثير.
بالضبط.
ولذلك يأتي العالم ويذكر الحديث ثم يقول هذا الحديث مكتوب. هذا الحديث مكتوب. فماذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه النصوص التي تقول بأن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه ونزلت فيما يتعلق بتصدقه بخاتمه. أورد النصوص على ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ثم قال: وليس يصح شيء منها. شوف ناظر نص ابن كثير هذا على أنه دليل على أنه أورد عددا كثيرا من النصوص ثم عقب عليه وقال ترى هذه النصوص هذه كلها لا قيمة لها وليست صحيحة. فيقول: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. هذا في تفسير ابن كثير المجلد الثاني صفحة 76-77. يعني انظر لمنهج أهل السنة والجماعة لماذا لم يأخذوا هذا النص. هذا النص لماذا لم يأخذوا؟ يقولون لضعف أسانيدها. فنحن عندنا سلسلة من الأسانيد، سلسلة من الرجال، ولكن هناك رجل مجهول الحال، هناك رجل غير معروف وما أشبه ذلك. فنحن نقول هذا الدليل لا نعمل به البتة لضعفه ولضعف أسانيده. وكذلك جهالة رجالها، فيه رجال لا نعرفهم،
مجاهيل
لا نعرفهم، مجهول الحال.
مش القوم اللي بيأخذوا الحمار بيروي، حمار بيروي يا دكتور.
لكن حمار أنا أقولها حقيقة، حمار خير من كثير من علمائه.
الله.
نعم. فأنا أقول هذا منهج أهل السنة والجماعة بأنهم الحديث إذا فيه ضعف وفيه جهالة وفيه اضطراب وفيه فإنهم لا ينظرون إليه أبدا. لماذا؟ هنا النقطة، وهنا كما
بيت
يقول
القصيد.
بيت القصيد. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل السنة والجماعة يتعبدون الله جل وعلا بهذه النصوص ولا يجوز أن يتعبد الإنسان، يتعبد الله جل وعلا الإنسان إلا بنص صحيح صحيح صريح على عبادة الله جل وعلا. ولذلك قعد العلماء قاعدة قالوا كل عبادة لله جل وعلا فإنها محرمة إلا ما ثبتت بدليل صحيح صريح.
طيب وتصديقا لكلام ابن كثير رحمه الله قلنا هذا الكلام الحلقة الماضية، هل الإمام علي خاشع في الصلاة ولا مش خاشع؟ خاشع، سيد الخاشعين.
نعم.
إزاي بقى يقعد ويطلع خاتم وخد يا عم؟ طيب الرجل اللي هو دخل عشان يطلب منه الصدقة،
نعم،
أو الزكاة، هي الزكاة أصلا يؤتون الزكاة.
نعم.
الزكاة فرض.
نعم.
أولا الزكاة لا تطلب، لكن الدكتور سليمان هو اللي بيروح يديها للناس.
نعم. يبحث.
صح ومش صح؟
يبحث.
يعني الصدقة هي التي تعطى. الشيعة هنا تقول له الكلام ده يقول لك لا أصلا هي دي صدقة مش زكاة. طب ما ربنا قال لك الذين يؤتون الزكاة يكونوا صدقة يؤتون الزكاة وهم راكعون. طالما قال لك يؤتون الزكاة يبقى المقصود بها الزكاة المفروضة.
نعم.
الزكاة المفروضة بيروح الناس بيجي لك الناس يقول لك اديني زكاتي. هو مش عارف الراجل عندك كام يا دكتور ولا انت هتزكي عن كام من مالك؟
صحيح كلام صحيح.
صح مش صح؟
بلا شك. أضف أنه أن الله جل وعلا لا أذكر أنا آية نص الله جل وعلا وسمها زكاة وهو يريد فيها صدقة العامة.
ورد بالضبط كده.
أنا لا أذكر.
هو ده ليس. يبقى هي زكاة. الزكاة لا تطلب. فبالتالي الرجل اللي دخل عشان يطلب هذا الزكاة من علي وش عرفه إنه علي عنده أصلا فلوس. ده علي أصلا لم تجب عليه الزكاة حتى مات لأن كان من أهل البيت.
لم تجب. نعم. وايضا
لانه ما عندوش نصاب الزكاه اصلا لغايه ما مات الامام علي ما عندوش نصاب الزكاه
رضي الله عنه.
ليس من وبعد اذنك كمان ايه اللي بيدخل ده الشحاتين زي ما قلنا المره اللي فاتت، هل داخل المساجد ولا بيشحتوا بره المساجد؟ مش بره المساجد.
نعم بره المساجد.
ده تطبيق لكلام ابن كثير ان هذه مجهوله ولا اصل له. فعده امور، راجل ماشي الامام علي بيصلي في الصف الاول، بيصلي في الصف الاول طبعا العامي علي امام الخاشعين وأكيد بيصلي في الصف الأول خلف الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
الرجل مشي كل الصفوف دي 50-60 صف من الصحابة عشان يختار علي الفقير الذي لا تجب عليه الزكاة وبيقول له اديني، فبيروح بيديله. وكمان الشحاتين جوا المساجد بيشحتوا أيام الرسول والدنيا بايظة خالص يعني. بس طيب. عشان بس عقليا يعني.
طيب ليش ما ذهب إذا ما ذهب إلى صلى الله عليه وسلم؟ فرض صلى الله عليه وسلم أكرم من علي.
الله أكبر عليك يا دكتور.
ليش ما ذهب إلى؟
روى علي. لماذا لم يطلب من أكرم الأكرمين محمد بن عبد الله سيد ولد آدم؟ الله أكبر.
أصلا موجود ثم يذهب إلى علي. يترك الفاضل ويذهب إلى المفضول، وهذا من الأشياء العجيبة. ولذلك نحن نقول ولازلنا نقول يجب عليكم تنقح كتبكم المكذوبة. نعم.
طيب هنأخذ الشيء ياسر حبيب بيخترع مفهوم جديد حول الإمامة نشوف.
فإذا المشكلة الموجودة عندهم هي هذه: أولا لم يفهموا معنى الإحكام وبنوا على مقدمات فاسدة. نحن نقول من جانبنا في القرآن الحكيم آيات محكمات في إمامة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، آيات محكمات. المشكلة عندك إذا لم تفهمها أنها آية محكمة. شنو معنى الإمامة؟ الإطاعة، أن تطيع الإمام، صحيح؟ الله بصريح العبارة يقول، هذه شوف أنت اعرضها على نفسك الآن، هذه آية محكمة لو لا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وبعد وأولي الأمر منكم. واضح هنالك ولاة أمر، هذه آية محكمة في مبدأ الإمامة قطعا. تقول لي إنها لم تسمي فخرجت عن حد الإحكام، أقول لك أنت لا تفقه في علم التفسير شيئا ولا في علوم القرآن شيئا. التسمية لا تخرج الآية عن حد الإحكام، تسمية أولي الأمر مو شرط. في نفس الآية لم يسمى الرسول، ذكر أنه محمد صلى الله عليه وآله ما ذكر. وأطيعوا الرسول، ليش ما يكون إبراهيم مثلا؟
أنا ولي أمركم يا أيها المسلمون بهذه الآية، أنا محمد صابر خليفة المسلمين. تعترض يا دكتور؟ تعترض؟ هي آية ويقول لك محكمة، فخلاص طالما ما فيش مسميات أنا نصبت نفسي خليفة المسلمين، حد يقول لي لا؟ وعندي آية هو.
بس
يا لا يا لا أقول هؤلاء يا دكتور، تفضل عايزين تعليقك على هذا السخف يعني.
أولا نرد على هذا الشيعي الغريب في عقله، وأنا أعرف أنه يعرف أنه كذاب. أعرف أنه يعرف أنه كذاب. قول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية هذه الآية لما نأتي فيها بشكل هذا وللأمر منكم من هم؟ من هم
من المؤمنين؟
من هم منكم؟ هل هو يقصد هؤلاء؟
لأن هو الآية والذين آمنوا. خلينا بس في بدايتها لأنه هو شال الذين آمنوا دي.
لكن أنا بجي هنا، هل هو يقصد الشيعة؟ هل الله جل وعلا أنزل هذه الآية تخص الشيعة؟
لا طبعا.
حتى يقوى أولي الأمر منكم أنتم أيها الشيعة، أولي الأمر منكم هم آل البيت، وإنما هي عامة لجميع المسلمين حتى يقيموا شرع الله جل وعلا بولي أمرهم الذي ينصبونه ويختارونه ويرشحونه لأن يقوم على ولاية الأمر.
لا.
على ولاية الأمر. فشرع الله جل وعلا لا يمكن أن يقوم إلا بولي أمر، فالله جل وعلا. ولذلك قال العلماء في هذه الآية قالوا إن طاعة ولي الأمر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا.
نعم.
بنص هذه الآية. فلذلك نحن نقول بأن هذه الآية واضحة تمام الوضوح، أولي الأمر منكم، فالخطاب لعامة المؤمنين.
تمام.
أي نعم. ائتنا يا أيها الشيعي، ائتنا بدليل صحيح صريح يصرف هذا العموم إلى خصوصه، يصرف هذا العموم إلى خصوصه. من رأى منكم منكرا، منكم من رأى منكم منكرا، منكم هذه تخص من؟
المؤمنين،
يعني عام،
كل الناس،
كل الناس.
منكم نكرة، والنكرة تفيد العموم زي ما تعلمنا في اللغة.
أي نعم. عامة تماما. ولذلك نحن نقول هذه الآية وأولي الأمر منكم نقول هذه عامة لجميع المسلمين.
تمام. جميع رائع الكلام. يبقى النكرة تفيد العموم. تمام.
نعم.
طيب. وأكبر دليل على كلامك الشطر الثاني من الآية، وإن تنازعتم في شيء
فردوه
إلى الله والرسول. ليه ما قالش أولياء الأمر؟ لأن ربما الخصومة تكون مع ولي الأمر.
نعم.
أنت وصل لك الفكرة؟
نعم.
وأئمة الشيعة معصومين
ولا يمكن أحد ينازعهم.
أنت وصل لك في الفكرة دكتور؟
نعم.
هي بالنسبة لنا احنا أئمتنا ليس معصومين، أي ولي أمر للمسلمين ليس معصوما.
نعم.
نطيعه ما أطاع الله ورسوله فينا كما قال الإمام أبو بكر. طيب الشطر الثاني من الآية لو أكملوا هذا الخبيث، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قالش لي ولي الأمر يا أيها الشيعة؟ لو كان قال ولي الأمر يبقى كنا قلنا إنها في أئمتكم المعصومين.
نعم.
إنما هنا توقف فقط عند الرد لله والمين وللرسول، لأن الله جل في علاه هو الحاكم الأعلى، والرسول بحكم أنه معصوم فلا يرد قوله الثابت عنه.
نعم. والرد حتى يتبين هذا الأمر، الرد إلى الله والرسول، إنما أرسل الله سلم ذهب إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى من المحال أن نرجع إليه الآن ونخاطبه في ما تنزعنا فيه. نعم. ولكن يرد إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما نأتي للآية هذه وأولي الأمر منكم فإن تنزعت مع ولي الأمر. والشيعي من المعلوم أنه ليس له أن يتنازع مع ولي الأمر أبدا. الشيعي ليس له عندهم في عقائدهم أنه لا يمكن أن تنازع أحدا من ولاة أمرهم، عندهم هم العلم
معصومين. بالضبط.
وما يفعلونه إنما يفعلونه بأمر الله جل وعلا،
عن عصمة ولا يجادل فيها أحد،
ولا يجادل فيها أحد. ولا تنازع فيها البتة، ولا تنازع فيها البتة. نعم.
طيب هو هنا ياسر ده قال لك في آيات محكمة كثيرة في الإمامة، تفضل يا عمي تعالى قل لنا هذه الآيات وندندن حولها. هذا أمر إليك من قناتك التي تجدل وتكذب فيها على الناس، تعالى تفضل هات لنا الآيات دي. وبعدين يقول لك معنى الإحكام، مش احنا لسه معرفين المحكم يا دكتور؟
ومن كتبهم،
من كتب الطوسي قال المحكم ما علم وفهم المراد منه دون قرينة توضحه.
نعم.
طيب الآية دي بتحتاج قرينة ولا مش بتحتاج قرينة؟
تحتاج. ما
بتحتاج الآية، ويقول لك الحديث والمتشابه ما يعني احتاج إلى قرينة توضحه للناس، عشان بس نفهم ياسر الحبيب دينه. طب ناس اللي اتفضلت
أنا أقول ياسر الحبيب هو يريد أن يدلس على الناس، ويريد أن يكذب على الناس بكل طريقة، ولذلك هو الآن يحمل لواء معاداة المسلمين في جميع أنحاء العالم. ذهب إلى لندن وفتح له المجال هناك، وغذي بالمال وغذي بالقنوات الفضائية، فأصبح يبث سمومه للمسلمين باسم الإسلام والعياذ بالله.
طيب الشيعة هنا يقولوا لك إيه؟ يا عم تتعب نفسك ليه يا دكتور عجلان؟ يعني احنا هي الآية فعالي وهي كده وده فهمنا وظاهريا هي فعالي، تقول لهم ايه؟
طبعا لما يقول هم نحن ممكن نقول نحن أنا عقل وأنت عقل فأنا لي فهمي وأنت لك فهمك ولكن المشكلة إذا كان فهم أحدنا يكشفه النص نفسه يعني الأمر الذي فهمته أنا أو فهمته أنت لا يمكن أبدا يتناسب مع هذا النص الذي نتحدث عنه والذي أنا فهمته بمفهومي وأنت فهمته بمفهومك ولذلك نرد عليهم بالآتي أولا ظاهر الآية يخالف ما ذهب إليه الشيعة جملة وتفصيلا ظاهر الآية إنما وليكم الله والذين آمنوا
والذين آمنوا
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فالله جل وعلا يقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون استدلوا بهذه الآية على أن نريد أن نثبت أن هذه الآية استدلالهم فيها خاطئ تماما 100% فهم استدلوا بهذه الآية على أن علي رضي الله عنه هو المذكور في هذه الآية وما يثبت ذكر علي رضي الله عنه في هذه الآية أنه تصدق بخاتمه وهو يصلي إذن يا أبا زياد أليس المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه نقول دخل سليمان
ومحمد
فمعنى هذا أن الدخول اشترك في سليمان ومحمد والله جل وعلا هنا يقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هنا بين الصلاة والزكاة الزكاة إيتاء الزكاة معطوف على الصلاة أليس كذلك؟ فهل هناك فرق في المسألة الشرعية أو في حتى لفظ الآية هل هناك فرق بين الصلاة والزكاة؟
لا.
ليس هناك فرق البتة إذن علي رضي الله عنه قالوا بأنه أعطى الزكاة وأعطى الزكاة وهم راكعون أعطى خاتمه وهو راكع إذن وأقام الصلاة وهو ماذا؟ وهو راكع وأقام الصلاة
وهو راكع
إذن ما الذي جعلكم أيها الشيعة تخرجون الصلاة من الركوع وتتركون الزكاة كيف استقام لكم الأمر فالزكاة معطوفة على الصلاة إذن معناته نحن نكبر تكبيرة الإحرام ونحن راكعون نقرأ الفاتحة ونحن راكعون
يعني تقصد حال الركوع نؤدي الفرائض حال الركوع
أليسوا يقولون هم بأن علي تصدق وهو راكع أين لم يقولوا تصدق وهو ساجد ولا هو قائم واقف ولا هو جالس في التشهد ولا بين السجدتين وإنما نصوا على أنه وهو راكع فاسخ فخاتمه وأعطاه لهذا السائل والزكاة في هذه الآية معطوفة على الصلاة فمعنى هذا أن جميع حركاتنا في صلاتنا من بدايتها وحتى نسلم يمينا وشمالا
تؤدى حال الركوع
ونحن راكعون فهل هذا يستقيم يا أبا زياد هذه واحدة فقط يستطيع عامي من عوام الشيعة يتأمل هذا الكلام ويعلم أنهم مخطئون 100%
إلى جانب طبعا الآية أو اللي هي الرواية اللي صدمناهم بها الحلقة الماضية دكتور اللي هي أنه تبرع بحلة بألف دينار ودي موجودة في الكافي يعني هناك يعني دليلهم حتى بأنه تصدق بالخاتم هناك ما يعارضه من دليل في أمهات كتب الشيعة وهو أنه تصدق بحلة بألف دينار وليراجع القوم الكافي
مع أن هذه مكتوبة مع أن هذه الرواية
لا مالناش علاقة بقى احنا بنلزمه بما في كتبه الكافي صحيح لدى القوم وهم يقولون بالتصدق بالخاتم طب هو تصدق بالخاتم ولا تتصدق بحلة بألف دينار وفق يا شيعي بين الروايتين
فننتهي من النقطة الأولى أو الجواب على هذه الآية وما نسبوه بالوجه الأول الوجه الثاني أن ما ذكروه من أن علي رضي الله عنه قام بالتصدق بخاتمه أثناء ركوعه هذا يخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيمهم لقدر الصلاة
وخشوعهم
من التعظيم ومن الخشوع ومن السكينة ومن الهدوء ومن الالتفات لله جل وعلا التفاتا تاما والبعد عن الدنيا جملة وتفصيلا بل إن بعض السلف لما قرر الأطباء بتر ساقه أو بتر قدمه، قالوا نريد أن نضع لك البنج وما أشبه ذلك حتى لا تتألم. قال لا تطعوني شيئا أبدا ولا أفقد ذكر الله جل وعلا. طيب متى نبتر هذه الساق وهذه القدم؟ قال ابتروها وأنا أصلي
أثناء صلاتي،
لأني إذا
أسلم نفسي إلى الله،
إذا صليت لا ألتفت لي شيء من أمور الدنيا أبدا، ولذلك أنا لن أشعر بأعمالكم وأشغالكم في بتر يدي. فهذا هذا الكلام الذي يقول بتصدقه لا يمكن أبدا. فهذا الرجل الذي جاءته ويطلب الزكاة أو الصدقة من علي رضي الله عنه أثناء وجود هؤلاء الصحابة وأثناء وجود صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، لا يمكن أن يأتي، بل حتى الطفل الآن بعد السنتين والثلاث سنوات يعرف أن أمه تصلي ويعرف أن ولده يصلي.
نحن قلنا إذا كانت هذه يعني زكاة، هي زكاة وليست صدقة، وردة في الآية زكاة الذين يقنصون الزكاة، فبالتالي مش هناخد بكلام الشيعة أنها صدقة. إيه اللي حول الزكاة لصدقة؟ هو الصلاة والزكاة مرتبطتان ببعضهما البعض.
نعم
تمام. طيب إذا كانت هذه زكاة هذا الرجل الذي دخل يتصدق عليه الإمام علي أو يعطيه الزكاة المفروض يعني، والزكاة لا تطلب يعني،
نعم،
إن كان مسلم لماذا لم يصلي مع الناس؟ وإن كان غير مسلم فالزكاة لا تجوز لغير المسلم، صح ولا لا؟
صحيح. أضف على هذا أنه ليش أخذ الزكاة من علي بن أبي طالب مع أنه هناك مجموعة من الصحابة يصلون؟ يعني ليش ما
قال الملياردير الإمام عثمان بن عفان؟ الملياردير الإمام عثمان بن عفان. هاخد فاصل وأعود اللقاء بحضراتكم. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدي الكرام، مجدد التحية إلى حضراتكم في سلسلة بطلان عقائد الشيعة كل يوم أربعاء مع ضيفنا الكريم الذي يجدد له التحية بأسمائكم جميعا، الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان، الداعي الإسلامي المحامي المستشار القانوني والشرعي. لك التحية يا دكتور.
ولك التحية موصولة.
حياكم
الله. الله يبارك.
ما زلنا مشاهدي الكرام في سلسلة حلقات الإمامة وبطلان هذه العقيدة التي ذبح عليها الناس منذ صدر الإسلام وإلى الآن، وخانت فرقة الشيعة الوثنية الأمة وقتل بسبب هذه الخيانة، وما ادعوه لأئمتهم من إمامة معصومة مبدوءة بعلي منتهية بمسردبهم الحقير المسردب في سردابه، يعني ذبح عليها الملايين صليبيا وتتريا والآن أمريكيا وروسيا. لك تحدي دكتور، وكنا بنتكلم على هم بيقولوا لك احنا فاهمين كده وده فهمنا، انتم مالكم يا سنة بس.
نعم. ونحن قلنا اتركوا فهمنا، نحن اتركوا فهمنا، ولكن نحن نأتي للآية
نناقشكم بأدلتكم
بأدلتكم. نأتي للآية ونقول هل استدلالكم فعلا يتوافق مع الآية ولا ما يتوافق مع الآية. ذكرنا نحن الرد الأول على هذه والوجه الأول في ردنا. الوجه الثاني ذكرنا فيه بأن هذا الصحابي أتى إلى صحابة ويسأل يقول من عنده زكاة، ما أعرف أنا هل هو قال من عنده زكاة أم أتى إلى علي وتكلم معه مباشرة أعطني زكاتك يا علي. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يخالف ما كان عليه الصحابة صلى الله عليه وسلم من تعظيم قدر الصلاة وخشوعهم فيها، بأنهم لا يكلمون أحد ولا يلتفتون إلى أحد ولا يلتفتون إلى أمور الدنيا أبدا. ثالثا من ردوده على هذه الآية بقولهم نقول ما ورد في الآية، في الآية ثناء الله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فالله جل وعلا يثني عليهم، والله سبحانه وتعالى لا يثني إلا على ما كان واجبا أو فضيلة، لا يمكن أن يثني إلا على ما كان واجبا أو فضيلة. وإخراج الزكاة في لحظة الصلاة أين موضع الفضيلة فيها وأين موضع الحسن فيها؟ بل الأصل فيها أن نعاتب من يتكلم عن الصلاة، ونعاتب من يكثر من حركة الصلاة، ونلوم من يفعل ذلك، فأين الفضيلة في مسألة الحركة وإخراج الزكاة في أثناء الصلاة؟
إلى جانب الإلزامات العظيمة أن الزكاة لا تطلب يا دكتور، يعني عشان بس يفهم الشيعي.
نعم.
والسني كمان، سيبك من الشيعي، أنا مش عايز الشيعي خالص، خليني في السني رأس مالي، حصن السني يأتيك الشيعي مجانا، أنا عندي 2 مليار سني أعمل إيه ب70 مليون شيعي يروحوا؟ فهذا السني المفروض انه هو الزكاة. عمرنا شفنا يعني، انا مثلا جديد وانا فقير، هل اروح لحضرتك انت راجل مثلا اعرف انه وسع الله عليك ورزق تمام اقول لك اديني الزكاة بتاعتي؟ هل ده يجوز؟ هل ده حصلت؟
بل لو حصلت يمكن التاجر يشوف ان هذا يبحث يتشوف للزكاة.
ده الراجل ده ايه ده بيتنقى برايه ده ولا ايه ده؟
هذا 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 لو حصلت
تمام. الى جانب يعني الجزئيه اللي ذكرناها ان الامام علي لم تجب عليه زكاة لأنه كان فقيرا، ودي نعم. بقى افتكرتها الآن هي حتى أنا كتبتها افتكرت أن ذهب أحدهم إلى الإمام جعفر الصادق قال له يعني أعلى الإمام من زكاة كان اسمه أبو سليمان قال لقد أحلت يا أبا كان اسمه محمد لقد أحلت يا أبا محمد ألا تعرف أحلت يعني أتيت أمرا عظيما نعم. ودي في الكافي عند القوم
نعم. نعم.
ألا تعرف أن الإمام لا تجب عليه الزكاة أو ليس على الإمام زكاة لأنهم كانوا ليسوا طلاب دنيا
نعم.
ولم يكونوا تجارا ولم يكونوا يتكسبون كانت الدنيا يعني آخر همهم
نعم.
رضوان الله على أهل بيته
وهذه نصوص من عندهم هم.
من عنده. قال له كده الإمام جعفر قال له لقد حلتها أبا محمد أي لقد أتيت بأمر مستحيل بالضبط كده تفسير الحديث عندهم
نعم
طب.
نأتي إلى الوجه الرابع في الرد على استدلالهم بهذه الآية فنقول بأن ما لو سلمنا جدلا بأن علي رضي الله عنه فعلا تصدق بالزكاة وأن هذه الصدقة التي تصدق بها علي رضي الله عنه وهو راكع فضيلة نقول ما دام أن هذه فضيلة فهل يمكن لعلي أن يسبق محمد صلى الله عليه وسلم بالفضيلة
الله الله الله
هل يمكن هذا؟
إلزام رائع والله دكتور.
إيه نعم لا يمكن لعلي رضي الله عنه ولا لغير علي مع جلالة قدره
ومحمد إمام الأئمة
ومحمد صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة فهل يمكن أن يتصدق أن يسبق علي رضي الله عنه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الفضيلة العظيمة التي خلدها الله جل وعلا في القرآن كما هم يسألون بذلك هذه مسألة المسألة
لا مش تخليط بس والتي هي الشرط من شروط الإمامة
نعم
يعني هو إمامة علي لأنه تصدق وهو راكع
نعم هي شرط من شروط الإمامة
مش كده ولا الرسول ما عملش كده
نعم
نضيف على الإلزام ده يا دكتور إلزام آخر هل أحد من الأئمة بعد علي فعل هذا؟ هل الحسن الحسين يعني علي زين العابدين الباقر الصادق وغير ذلك علي بن موسى الرضا وغير ذلك وموسى وعلي بن
هذا الإلزام ذكرناه في الحلقة الماضية
بس الإلزام الأقوى حضرتك اللي انت جبته اللي هو هل الرسول فعل هذا ليكون إماما طيب ومن بعد علي فعل هذا هتولنا الدليل
نعم المسألة النقطة الثانية فيها في هذه الجزئية نقول هل فضيلة الصدقة والزكاة أثناء الركوع خفيت على محمد صلى الله عليه وسلم وعلمها علي رضي الله عنه
مثلا.
هذا إن قلنا هذا فما فائدة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا ما دام أن هناك أمور من الشريعة سيعلمها غير محمد صلى الله عليه وسلم النقطة الثالثة بنفس الجزئية هذه لماذا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن إخراج الزكاة أثناء الركوع من الفضائل ولم يخبر بها
الأمة
لماذا؟
قصر في البلاغ
معنى هذا أنه قصر بالبلاغ وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقصر بالبلاغ هذه كلها ردود على هذه الجزئية نأتي إلى خامسا من الردود على هذا الاستدلال باتفاق علماء المسلمين بأن الحركة في الصلاة مكروهة والإكثار من الحركة يبطل الصلاة عند كثير من علماء المسلمين فهل يمكن لعلي رضي الله عنه أن يكثر من الحركة في صلاته أتتهمون علي رضي الله عنه بأن يكثر من الحركة في صلاته فهذا والعياذ بالله كذب على علي رضي الله عنه سادسا أن الإنصات للأصوات الخارجية ومحاولة فهم مراد صاحبها
يشغل عن الصلاة
بل يبعده عن لب الصلاة لا يمكن يعني هل يمكن أنت أن تسمع ماذا يقول ابنك مثلا وأنت الآن تقرأ قرآن وأنت تصلي لله
وتبنى لله تكلم ربك هل وأنت تكلم ربك في الصلاة تنصرف عمن دونه
نعم
في
هذه هذا الرجل أتى وقال يا علي أعطني خاتم الذي عندك أعطني إياه زكاة
قال له أعطيني مما أعطاك الله
أو أعطيني
مما أعطاك الله
ثم ينتبه ويجيبه مباشرة ويعطيه هذه مشكلة هذه فنقول هذا هل يمكن أن يتهم علي رضي الله عنه بأن يخرج عن أحكام الصلاة
عن خشوعه في الصلاة
وعن خشوعه وعن الطمأنينة وعن الهدوء وعن عنايته بالصلاة وعن تعظيمها يخرج عنها تماما ثم يلتفت لهذا السائل الذي لن يفوت مصلحة في تكه ولا يمكن لإنسان أن يخرج عن لب الصلاة إلا لضرورة لا يمكن أن يتركها
وتكون خارج عن إرادته
تكون خارج عن وقد يكون ضرورة يعني أضرب لك مثالا لو رأينا الطفل سيذهب إلى النار مثلا أو إلى
بليق هنا تقطع صلاتك لتحميه
تقطع صلاتك أو أقل الأحوال إن كنت تستطيع أن تمسك به فتمسك به وأن تصلي ولكن هذه ضرورة لكن ما هي الضرورة حينما ينتظر هذا الذي يريد التصدق ينتظر 5 دقائق أو 10 دقائق ثم يسأل؟ سابعا نقول، وأنا لو أردت أن أكثر أكثرت ولكن أريدها نقف عند التاسع إن شاء الله، لكن هذه سابعا، الشيعة يذكر في روايتهم أن علي رضي الله عنه تصدق بخاتمه وما ذكره سبحانه وتعالى زكاة مفروضة.
ده الكلام اللي احنا بنقوله.
اين ما ذكره الله سبحانه وتعالى زكاة
وليست صدقة،
ليست صدقة مطلقة. وقد اثبتوا ايضا في كتبهم بكتبهم بان علي رضي الله عنه لا تجب عليه الزكاة، وان علي رضي الله عنه فقير. فمن اين تأتون باشياء تريدون ان تثبتونها وتجعلونها اصلا من اصولكم وهي كلها مكذوبة ومردودا عليها، مردود عليها. نأتي الى ثامن لو سلم نجدنا ان علي دفع الخاتم كزكاة فضة لديه، فكيف يدفع زكاة دون تقييم؟
مهمة دي.
إيه كيف يدفع؟
دفع بأي مناسبة دفع الخاتم ده؟ والخاتم ده كان يساوي أي نصاب في الزكاة يعني؟
ما يساوي شيء. لا بد أن يقيم، ومحال تماماً أن التقويم، تقويم هذه الفضة، هذه الخاتم العين، محال أن يقوم بتقويمها وهو يصلي. فهل يمكن لعلي رضي الله عنه أن يتصدق جزافاً أو أن يدفع زكاته جزافاً؟ لا يعلم ما الذي تصدق به وماذا يساوي من نصاب في 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 زكاة ماله. هذا لا يمكن وهذا محال. وهذا بعيد عن علي رضي الله عنه، ونحن نعلم أن أشد الناس تمسكا بشرع الله جل وعلا وبالنصوص التي أنزلها الله جل وعلا وورد محمد صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم المبشرون بالجنة، وعلى رأس المبشرين بالجنة الخلفاء الأربعة. هم أشد الناس
الخمس دفلهم الحسن ابن علي.
نعم، هم أشد الناس تمسكا بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. نختم في تاسعا، لو سلمنا جدلا بأن علي تصدق أثناء الصلاة فلن يكون ذلك في أصعب مواضع الصلاة. فلماذا لن يكون في أصعب مواضع الصلاة؟ يعني حينما يأتي الإنسان راكع فإنه قد وضع يديه على ركبتين
عشان يسند نفسه،
علشان يسند نفسه، ولأن هذا هو السنة. ثم إن المصلي حينما يترك يبتعد بيديه عن ركبتيه إما أن يتعرض للسقوط، وإما أن يتعب نفسه، وإما أن يجهد نفسه في هذه الحركة. فلماذا علي رضي الله عنه لم ينتظر حتى ثواني حتى يقوم من الركوع
ويقول له خذ يا عم الخاتمة، خذ يا خالد الخاتمة،
يخرجها ويرميها، أما أن يعني يترك الركوع
أو يستنى لغاية ما يخلص صلاته.
نعم، يترك الركوع ثم يأتي بعد يترك الركوع ويأتي لفسخ هذا الخاتم ويعطيه لهذا الفقير اللي يسأل. ولكن المشكلة والبلوى من أناس يريدون أن يلو أعناق النصوص ويريدون أن يطوعونها، بل لا أقول يريدون أن يطوعونها، بل يريدون أن يدلسوا على الناس بأن هذه النصوص تدل على ما نحن نريد وما نحن نخبركم به. فأقول بأن أدل استدلالكم كله أعور، لا يمكن أن يرى منه النهار.
كله أكاذيب. طيب، هل لتناسب الآيات أثر في معناها دكتور؟
لا شك أن تناسب الآيات له أثر كبير في فهم الآيات. هل يمكن يا أبا زياد أن تجد آيات تتحدث عن التوحيد والأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك والابتعاد عن الشرك، ثم تجد آية في وسط هذه الآيات التي تتكلم عن التوحيد وأهمية التوحيد والتحذير من الشرك ومغبة الشرك تجد آية تتكلم عن الحجاب
مثلا؟ لازم يبقى في السياق،
لازم يكون
القرآن يسير في سياقه لأنه كلام الله،
لازم يكون في سياقه.
زي آية الدم يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، هي المفروض الآية وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعنا أقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس. طيب أنت إزاي اقتطعتها من سياقها وكانت كلها أمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم،
وأخرجت أهل البيت من البيت، قلة أدب من كل شيعي وثني
بلا شك. ولذلك تناسب الآيات من أهم المهمات لفهم كتاب الله جل وعلا. ولذلك من لا يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى من لا يفهم تناسب الآيات أو لا يجعل الآيات مترابط بعضها
أو نقول سياق سياق الآيات، خلينا في سياق الآيات. من لا يفهم سياق الآيات،
من لا يفهم سياق الآيات قد والعياذ بالله يخرج من الإسلام، قد يخرج وعياذ بالله، لأنه يأخذ آية وهناك آية أخرى متممة لهذه الآية لا يمكن أن تنفصل عنها أبدا. ولذلك نحن نقول لا نشك أبدا بأن
سياق الآيات لابد أن يكون واحدا،
سياق الآيات لابد أن يكون واحدا. ما نأتي، فما الذي يجعل هذه الآية تتكلم عن الصلاة وعن الزكاة يجعلها تتكلم عن
الإمامة.
عن الإمامة،
أو نقول إن هي عن الولاء، المولاء والمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين.
نعم.
مش هي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله.
رسول. نعم.
شفت السياق بتاع الآية ماشي زي افتكرت يا دكتور اللي هي أحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ده الشاهد هو إيه دخل الإمام التعالي في الميتة والدم ولحم الخنزير والمحرمات وغير ذلك؟ ايه دخل دي ودي؟ شوف السياق هنا عامل ازاي؟ ده اكبر دليل على كلامك يا دكتور الجميل ده.
نعم.
ان لازم السياق يبقى ماشي.
ماشي مع
هنا ربنا بيتكلم على المحرمات وعلى ميتة وعلى دم ومنخنقة وموقوزة ومتردية وراح قايل اليوم اكملت لكم دينكم. مال علي والامامة لانهم بيستشهدوا بالايه دي على امامة علي.
نعم.
والأئمة.
نعم. ولذلك لا يمكن تقول مثلا حتى في 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 دعائك مثلا لا يمكن أن تأتي مثلا تقول يا جبار ارحمني يا رحمن ارحمني
لا يا أرحم الراحمين ارحمني
أو يا أرحم الراحمين
يا غفور
يا منتقم
يا ودود
يا منتقم ارزقني.
أي والله فعلا رائع المثل ده.
لا يمكن تقول هذا يا منتقم ارزقني
اللي هي نفس الآية الكريمة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. نعم. البدوي اللي على الفطرة السليقة قال والله ليست هكذا لأن المغفرة هنا تأتي من شدة وقوة.
نعم.
فقال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مش كده؟
هذا
فاكر الآية دكتور؟
أيه نعم. أه؟ هذا نقول هذه النقطة يجب أن يعلمها الشيعة جيدا ويعوها وعيا جيدا وواضحا حتى يفهموا بأن هذه الآيات لا يمكن
أن تخرج من سياقها
ولا نعم ولا نعم. أيضا تخدمهم في في, في عقيدتهم.
طيب في آياتنا هذه هل تجد أن تناسبها مع غيرها يعني يساعد الشيعة على استدلالهم بها على الإمامة؟
بلا شك أن تناسبها مع غيرها هو ضد الشيعة وليس
ولا يساعد
ولا يساعد الشيعة أبدا ولا يخدمهم أبدا في عقيدتهم البتة لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك لما ننظر ولعلك تأخذني بحلمك كم بقي علينا
يعني هنأخذ اتصالات يعني
نعم. لننظر مثلا يعني أعطني وقتا قليلا قبل أن تأخذ اتصالات فنقول استدلال الشيعة الشيعة استدلوا بها بقول تعالى إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية قالوا بأن هذه الآية هي من أقوى الأدلة على الإمامة وكل من أراد أن يتحدث عن الإمامة فإنه يستفتح بهذه الآية. لكن هذه الآية كما قلت لكم لك بأنها لا يمكن أن تخدمهم نهائيا. ولذلك اسمع الله جل وعلا ماذا يقول. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم تأتي آياتنا
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. طيب إلى جانب طبعا أسباب النزول لو ضفناها لا تخدم الشيعة لأن أسباب النزول زي ما ذكرنا في بداية الآية أن هي عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده حلف من بني النضير وحصل الخلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبني النضير فكان عبادة بن الصامت مخيرا ما بين عبد الله بن أبي بن سلول وما بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. مش ده سياق الآية؟
نعم نعم بس نعم لكن أنا لم أذكر هنا أسباب النزول لأن ذكرنا
سابقا. لا ما هي مسابقة آخر نقصد يعني عشان نربط الاثنين ببعض.
أي نعم فنقول هنا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ثم وهذه في الآية 51 ثم تأتي في الآية 55 آياتنا هذه فيقول الله جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآية. ثم تأتي بعدها مباشرة ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقول ومن يتولى الله ورسوله أين ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن
حزب الله هم الغالبون
هم الغالبون.
الله أكبر.
إذن
يبقى هنا المسألة ولاء وبراء يعني المسألة هنا ولاء وبراء.
نعم.
يبقى وليكم إنما ناصركم الله وحبيبكم هو ورسوله والمؤمنون.
أي نعم.
كده ولا إيه؟
نعم.
يبقى مسألة ولاء وبراء ما لهاش علاقة لا بإمامة ولا علي ولا عصمة ولا غيره.
نعم فتناسق الآية كله يأتي قبل هذه الآية ما ذكر الله جل وعلا قبل هذه الآية إنما وليكم الله ما أتى قبلها وما أتى بعدها كله يتكلم عن من أوليهم ومن أعاديهم من أكون معهم ومن أكون ضدهم من أكون قريب منهم ومن أكون بعيد عنهم. ولذلك يقول الرازي لما نهى في الآيات المتقدمة ليسمع كل شيعي
يا أيها الذين آمنوا يعني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.
أي نعم. يقول الرازي لما نهى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر في هذه الآية بموالاة الذين تجب موالاتهم. هذا في تفسير الفخر الرازي. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنه من المعلومة المستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، وهذا موجود في منهاج السنة.
شيخ الإسلام أبو أنس السعودية، تفضل يا أبو أنس.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام.
حياك الله وزياد خيا. حيا الله وضيفك الكريم.
حيا الله يحييك
أخي الكريم، الله يحفظكم جميعا. عندما يستدل هؤلاء الشيعة بالآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الله عز وجل ذكر نفسه سبحانه وتعالى بالمفرد، ثم ذكر نبيه أيضا مفردا ورسوله، ثم يأتون يستدلون يقول والذين آمنوا، يقولون هو علي بن أبي طالب
الذي آمن.
كيف نعم كيف يعني علي بن أبي طالب يذكر بصفة التضييق والتفخيم والله عز وجل ذكر نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر الله عز وجل ورسوله والنبي الرسول كذا كذا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الذين آمنوا، فكيف يذكر علي بن أبي طالب الذين آمنوا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة؟
وصلت الفكرة بأنس، جزاكم الله خيرا. قرشي السعودية، تفضل يا قرش.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا محمد؟
الحمد لله بخير.
أرجع بس فضيلة الشيخ، هل صحيح عمر رضي الله عنه قال لو بيننا وبين أهل فارس جبل النار نفتك كلام، هل صحيح هذا الكلام؟
نعم.
لا قدر أكثر.
طيب شكرا. أبو عبد الله السعودية،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أستاذ السنة؟
الله يكرمك حبيبنا، الله يحفظك، جزاك الله خير.
تحية لك وسلام لفضيلة الشيخ الدكتور وسليمان.
حياك الله
أخي أبو زياد. القرآن الكريم ذكر زكاة، والروافض بكتبهم يقولون صدقة، أصبح فيها اختلاف، هل هي زكاة هي نفسها صدقة أو فيها اختلاف؟ أصبح عندي صراحة بعض الاختلاف، يا ليت ساعدني في المفهوم هذا من فضلك.
نعم شكرك.
شكرا لك.
أبو عبد الله السعودي. أبو محمد، أبو محمد السعودي. أو محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيعة يقولون في الأئمة العصمة وولاية التكوينية والعلم الغيب وكن فيكون، ونرى الفترة الزريع في الأئمة الإمامية. وجدنا قلنا أنه فاطمة تعرضت للضرب، فهذا كان اختبارا لعلي بن أبي طالب كي يتولى الإمامية، لو نجح في هذا الاختبار لتولى الإمامية، لكنه لم يستطيع أن يدافع عن بيته وأولاده وزوجته، فكيف يدافع عن الأمة؟ ففشل في الاختبار ولم يأخذ الإمامة. والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا. حميد لايندر، تفضل يا حميد. تفضل.
السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام.
الحال حميد أخيك شيعي وصار فيني الحمد لله والشكر، ما شاء الله منور فيني والله، والحرامات يا أخي كل هذا ياسر الخبيث يطلع على الشاشة والله بالجبار يا أخي، إنه مطينا إمكانيات ياسر الخبيث في لندن عايش غرية، مطينا إمكانيات بيتكلم براحته ومطينا في كرسي هواية، خل أي سني أي سني يتكلم على الشيعة يقولون له أنت وهاقي أنت تدور على الستة. وهذول الجماعة يعني براحتهم يتكلمون يعني مثل ياسر الخبيث،
عشان هو مدعوم أخي يعني حميد من المخابرات البريطانية الصليبية، مدعوم معروف يعني.
يعني معروف المخابرات عين حاليا كل الأمور يعني.
طيب يبقى لا نخشى من كلمة وهابي وطائفي وغير ذلك، قيل عني ويقال عني طائفي وهابي إرهابي كل شيء عادي.
أنت لو تسمي وتكلم وتصير طائفي
يا أخي، تكلم ولا تخشى في الله لومة لائم، دعك ممن يقولون هؤلاء أعداء الأمة. أشكرك. أبو بكر السعودي، أبو بدر السعودي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يكرمك، تفضل يا شيخ محمد. ابو بدر،
كيف صحتك؟ بخير.
خير الله يكرمك، تفضل.
الله يعطيكم الصحه. الو
اسمعك يا اخي، تفضل تفضل.
اخوك ناصر. ناصر
الشفاعي. اهلا بك شيخ ناصر، اهلا بيك، اهلا بيك، تفضل.
الله يسعدكم ان شاء الله، ويسعدكم بالله.
أحبكم الله حبيبنا. الله
يجزاكم خير ونحبك بالله يا شيخ سليمان.
أحبك الله.
الله يكرمك ويبارك فيك. نحب السلام عليكم بخير.
أشكرك. الله يكرمك شيخ ناصر. محمود السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
بخير. تفضل تفضل.
أخ محمد أرجوك، أنا يمني من حضرة عمرة.
اهلا بك اخ يمني واهلا بمحافظه عمران كلها. تفضل.
ابغى تخصص لنا برنامج يوضح للشعب اليمني عن الحوثيه وعن الحوثيه وافكارهم
ان شاء الله. من
هذا طلب ارجوك
ان شاء الله. حاضر.
والكلام الثاني اخ محمد
تفضل.
اولا عندما أنا في وإحنا في اليمن كان نشوف الحوثيين يجيبوا تراب لقبر الهادي ويوزعوه على الناس يقولوا هو علاج.
يوزعوا
ثانيا عندما يموت الميت يكسروا شماله.
لا يوزعوا إيه؟
لا يكون كده.
كانوا بيوزعوا إيه على الناس بس يا محمود؟ بيوزعوا إيه على الناس الحوثة؟
تراب يجيبوا للقبر الهادي، تراب يحطوه في وسط القبر حق الهادي. والناس يجوا ياخذوا منه يقولوا ياخذوا علاج ياكلوا في بطونهم ويتدحنوا وقوي وشاب ايش.
تمام تفضل. طيب عبد العزيز السعودي اخر اتصال. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أقول الشيخ صابر جزاك الله خير
جزاك.
وأنا أبلغ لك سلام كل المغاربة وإفريقيا خاطبة.
جزاكم الله خير.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي الشيخ.
الله يكرم.
وتحياتي الخاصة للشيخ خالد الوصافي.
حياكم الله.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. وأنا أحبك في الله شخصيا. جزاك الله خير.
أحبكم الله وجزاكم
الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك.
السلام. جزاكم الله. عليكم السلام. طيب تفضل دكتور. يعني المقولة الإمام عمر بن الخطاب لو أن بيننا وبين الفرس جبل من نار، يعني
أذكرها لكن ما صحتها لا أذكر صحتها.
زي الفل. طيب يعني بيقول لك أخونا محمد الإمام علي عصمة ولاية تكوينية وفي الآخر لم يستطيع أن
يدافع
عن بيته وأهله.
اي نعم. نحن قلنا هذا وأنه يعلم الغيب ويعلم. طيب يعلم الغيب لماذا لم يتقي أبو لؤلؤة حينما أتى لي
عبد الرحمن بن المليم؟
عبد الرحمن بن المليم نعم. أي نعم. حينما أتى لي يريد قتله. وهناك أمور كثيرة لم يفعلها
وإلا يمت منتحر. كويس أنك طرحت المسألة دي دكتور لأن الإلزام رائع.
نعم.
يعني
نعم.
إمام علي بيعلم الغيب، يبقى إذن هو عارف أن الواحد عبد الرحمن بن المليم الملعون ده جاي يذبحه من وراء أو يقتله وقتله من هنا.
نعم.
تمام. طيب الإمام علي لو يعلم الغيب يبقى مات منتحرا لأنه لم يدفع هذا الخبيث الملعون الخارجي عبد الرحمن بن المنجم عنه.
نعم.
وإن قالوا لا يعلم الغيب خلاص، يبقى لا يعلم الغيب يبقى هو بشر عادي ومفيش إمامة ولا غيره.
بلا شك. بالإضافة إلى فاطمة، لماذا لم يقل لها يا فاطمة لا تذهبين، فإن الذي خلف الباب هو فلان وفلان وفلان مثلا، ويريد أن يفعل بك كذا وكذا ويكسر ضلعك
الباب
والباب وضلعك ونحو ذلك.
يعني إحنا نربأ بالإمام علي دكتور إنه يفتح مراته تفتح الباب وهو قاعد. يعني عندنا ثلاث رجال في البيت، الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين.
هنا.
ثلاثة.
وتذهب فاطمة.
وتروح فاطمة تروح تفتح الباب.
يمكن ما سمعوا الجرس.
ده يعني مرضاش حد عندنا يعني خالص يعني. وعلي سيد آل البيت أو نقول إيه يعني من بني هاشم سادت آل البيت.
أئمة البيت. نعم صحيح.
صح.
نعم صحيح. نعم.
يعني اللي هم سادت العرب، يعني في عرب يخبل يبقى قاعد كده متكئ والباب يخبط يقول أم يا ولية افتحي الباب.
طيب ولا قامت نقول قريبا من اللي فتحت، لما قامت وفتحت الباب أليس علي رضي الله عنه شجاع ولديه القوة ولديه الولاء؟
لا، ده عمر بن الخطاب جره كالجمل المخشوش، جره من موت. شوف تخيل، بيقال عن حيدر الكرار الذي يقولون عنه ذلك أنه جره الإمام عمر.
الله مستعان.
ولماذا لم يأخذ بتاري؟ خلاص يا عم، ممكن اتخذت غيرة غدر أسيب طاري ليه؟
أربع سنوات هو الخليفة لم يأخذ بتهريئ أحد ولم وهذه من العجائب والتناقض عند الشيعة. يعني الآن هم يقولون بأن علي شجاع وقوي وعند، ثم ينسبون لعلي الضعف والخور والجبن والخوف وغير ذلك.
أشكر ضيفي الكريم شيخ الدكتور سليمان بن عجلان عدنان الداعي الإسلامي البارز المحامي المشار القانوني والشرعي. شكرا جزيلا لك.
ولك الشكر موصول.
تنتظرون إن شاء الله الأربعاء المقبل إن كان في العمر بقية مع ضيف الكريم لنكمل وندندن حول أصل أصول الدين الشيعة الوثني الإمامة. انتهت الحلقة في ناتية لكم من التحية. السلام عليكم ورحمة وبركاته.